التوحيد.
بصائر التوحيد بحث عقائدي على هدى القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. يسرني مطلع حلقة اليوم أن أستضيف سماحة السيد كمال الحيدري، فأهلا ومرحبا به. سماحة السيد الضيف، كنا قد انتهينا في الحلقة السابقة للحديث عن معطيات أو عن أوائل معطيات البحث التوحيدي، وقد ذكرنا هناك من خلال سياق البحث أن الإنسان مجبول على أن ينساق دوما، وعلى أن يبحث دوما، وعلى أن يتحرك دوما نحو مراتب الكمال، وأن حاجته هذه للكمال تدفعه إلى أن يجد الضمان، أو على أن يتمسك بالضمان، والضمان هو المطلق أو الله سبحانه وتعالى كما في لغة الأديان السماوية الكبرى. وحين يفقد الإنسان في بحثه عن الكمال المطلق فإنه يكون عرضة للسقوط في اتجاهين، كما يقول ذلك المفكر الإسلامي الشهيد السيد محمد باقر صدر. في الاتجاه الأول يعيش حالة من لا انتماء ومن الضياع، وفي الاتجاه الثاني يعيش حالة من تصميم النسبي ورفعه إلى درجة المطلق. لذلك سيكون المعطى الأول للبحث التوحيدي هو أن يتحرك الإنسان مباشرة نحو المطلق دون أن يعيش محاذير السقوط السلبي أو الإيجابي كما يعبر ذلك السيد محمد باقر صدر. سؤالي إلى سماحة السيد الضيف، هل هناك معطيات أخرى تترتب على البحث التوحيدي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من المعطيات الأخرى التي تذكر عادة في كتب علماء الكلام هو دفع الضرر المحتمل. الإنسان إذا لم يؤمن بالمبدأ فبطبيعة الحال سوف لا يكون مؤمنا بالمعاد وبالنشأة الأخرى وباليوم الآخر، لأن الإيمان بالمبدأ يلازم الإيمان بالمعاد واليوم الآخر، وإنكار المبدأ بطبيعة الحال أيضا يلازم إنكار المعاد واليوم الآخر. فإذا أنكر الإنسان المبدأ نتيجة ذلك أنه يلازمه إنكار اليوم الآخر، وإذا أنكر اليوم الآخر معنى ذلك أنه سوف لا يستعد لذلك اليوم. أنا لا أريد أن أقول بأنه يوجد ذلك اليوم، ولكنه يوجد احتمال أن ذلك اليوم موجود. في رواية عن الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام في هذا المجال، كان يناقش بعض أولئك الذين ينكرون اليوم الآخر والمعاد، كان يقول له بأنه إن لم يكن هناك نشأة أخرى تساوينا نحن وأنتم، أما إن كان هناك يوم آخر خسرتم وفزنا. يكفي هذا الاحتمال، احتمال أنه توجد نشأة أخرى ويوجد عالم آخر توجد حياة أخرى، وتلك الحياة أيضا على فرض وجودها حياة أبدية لا متناهية، فتستحق أن الإنسان يتهيأ لها ولو بعنوان الاحتمال. فلهذا ذكروا بأن من القوانين العقلية التي يدركها العقل السوي هو أن الإنسان إذا احتمل ضررا، فضلا عن أنه إذا تيقن أن هناك ضرر، والإنسان عندما ينظر إلى تأريخ الإنسانية منذ وجودها وإلى يومنا هذا يجد أنه في الأعم الأغلب على مستوى علمائها وعلى مستوى مفكريها وعلى مستوى فلاسفتها وعلى مستوى الأنبياء الذين جاءوا، هؤلاء كلهم يقولون بأنه يوجد يوم آخر ويوجد مبدأ ويوجد معاد، لا أقل يوجد للإنسان احتمال، وهذا الاحتمال احتمال عقلائي ينبغي على الإنسان أن يعتد به. إذن المعطى الآخر الذي يترتب على مسألة الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو دفع الضرر المحتمل. طبعا هذا عندما نقول دفع الضرر المحتمل، هذا المعطى مرتبط باليوم الآخر، ليس بالضرورة مرتبط بهذه الدنيا. نعم، المعطى الأول الذي ذكرناه، النتيجة الأولى والثانية التي ذكرناها مرتبطة بحياة الإنسان أو بالإنسان في هذه الحياة، هذه النتيجة الأولى التي يمكن أن نشير إليها. النقطة الأخرى التي أيضا لا بد أن نشير إليها وهي أن العقل يدرك هذه الحقيقة، وهي أن الإنسان ليس هو خالق نفسه، لأنه محال كما يشير إليه القرآن، وسنشير إليه بعد ذلك بإذن الله تعالى. إذن هو مخلوق. إذا كان مخلوقا من الغير، هسه سواء كان مخلوقا من المادة أو مخلوق من فاعل أو موجود فوق المادة، المهم يجي العقل يدرك بأن المنعم يجب شكره، ومن هنا لابد أن يقف على المنعم، أن المنعم من هو، لابد أن يتعرف عليه، لأن شكر المنعم يتوقف أو أن شكر عفوا لأن شكر المنعم يتوقف على معرفة المنعم في الرتبة السابقة، وما لم يتعرف الإنسان على المنعم في الرتبة السابقة لا يمكنه أن يشكره، وهذا أيضا من الأمور التي يدركها العقل السليم، وهو وجوب شكر المنعم. إذن الفوائد التي تذكر عادة في كتب علم الكلام بالإضافة إلى النتائج التي ذكرناها في البحث السابق هي دفع الضرر المحتمل أولا، ووجوب شكر المنعم ثانيا.
نعم، إذا كانت كل يعني إذا كانت هناك معطيات عقلية كما أشار سماحة السيد ضيف، وإذا كانت هناك أيضا معطيات اجتماعية وحركية تترتب على البحث التوحيدي العقيدي، فإنه قد آن لنا الأوان أن ننتقل الآن وفي هذه اللحظات بالذات إلى الأصل الأول من أصول البحث التوحيدي. كيف أو قد ذكر في واقع القرآن الكريم وأكد كثيرا على دليل الفطرة، وقال أن الوجود الإلهي يرتبط بإحساس غريزي فطري لدى كل أبناء الإنسان. تحديدا سماحة السيد الضيف، ماذا نعني بذلك؟ يعني ماذا نعني أن الإنسان يحس بالفطرة بوجود الله سبحانه وتعالى؟
أنا أرى قبل أن أبين الدليل على أن الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى وبوجود خالق لهذا العالم أن هذا أمر فطري في وجود الإنسان، أجد بأنه أحتاج إلى بحثين ولو بعنوان مقدمتين. المقدمة الأولى أنه ما هو المراد من الفطرة، المقدمة الثانية أن هذا الأمر الفطري هل يمكن أن يتغير؟ هل يمكن أن يتبدل؟ هل يمكن أن يطغى عليه شيء آخر بنحو يبدله من حقيقته إلى حقيقة أخرى أو لا يمكن؟ أما فيما يرتبط بالبحث الأول، هناك ذكر علماء اللغة في محله بأن المراد من الفطرة هذا، يقول الراغب الأصفهاني في هذه المادة وهي مادة الفطرة، يقول أصل الفطرة الشق طولا، يقال فطر فلان كذا فطرا أو أفطر هو فطورا وانفطر انفطارا، إلى أن قال وفطر الله الخلق وهو إيجاد الشيء وإبداعه على هيئة مترشحة لفعل من الأفعال. فقوله فطرة الله التي فطر الناس عليها إشارة إلى الآية القرآنية، فقوله فطرة الله التي فطر الناس عليها إشارة منه تعالى إلى ما فطر، أي أبدع وركز في الناس من معرفته. فلهذا سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان في ذيل هذا المطلب الذي ذكرناه يقول والظاهر أن الفطر هو الإيجاد عن عدم. إذن المراد من الفطر الفطرة يعني الإيجاد عن عدم كما يقول سيد الطباطبائي، ولكنه جملة من اللغويين الآخرين يقولون بأن المراد من الفطرة هو خلق، ولكنه خلق على كيفية مخصوصة. إذن نحن عندما نقول هذا مخلوق ولكنه تارة، افترض نقول هذه الورقة مخلوقة، ولكن هذه الورقة مخلوقة على كيفية تقبل الطي أو لا تقبل الطي، إذن هذا قبولها ضد الطي كيفيتها المخصوصة التي خلقت عليها. انظروا إلى الماء، الماء مخلوق ولكن مخلوق على كيفية مخصوصة وهي السيلان. يقولون أن الفطر والفطرة هو الإيجاد هو الخلق، ولكن الخلق أخذ فيه خصوصية وهو أنه خلق بهذه الكيفية المخصوصة. القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة، يقول نحن خلقنا الإنسان ولكن خلقناه على كيفية مخصوصة. ما هي تلك الكيفية المخصوصة؟ أنه طالب للكمال المطلق، أنه يبحث عن الكمال المطلق، ولا مصداق للكمال المطلق إلا الله سبحانه وتعالى. إذن بحثه عن الكمال المطلق والتركز في ذهنه أن هناك كمال مطلق، هذا خير دليل على وجود ماذا؟ على وجود كمال مطلق. إذن هنا نصل إلى هذه الحقيقة، وهي أن الفطري هو الخلق والإيجاد على كيفية مخصوصة. السؤال الآخر الذي طرحته في المقدمة والبحث الثاني، وهو أن هذه الكيفية المخصوصة هل هي قابلة للتبديل والتبدل أو لا، قابلة للتغيير والتغير أم لا. السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان الجزء الثاني صفحة الجزء الخامس صفحة 312 هناك يقول: والقرآن يبين أن هذه المعارف الحقيقية من الفطرة، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. أي أن الخلقة الإنسانية نوع من الإيجاد يتبع هذه العلوم والإدراكات، يعني أن الله خلق هذا الإنسان بنحو هو يستتبع هذا النحو من العلوم والإدراكات. لا يمكن أن نفصل بين هذه الكيفية من خلق الإنسان وبين تلك المعارف التي ترتبط بالتوحيد، وهذه نقطة أساسية فيما يرتبط بالتوحيد. فلهذا يقول: ولا معنى لتبديل خلق الله إلا بأن نغير وجود هذا الإنسان إلى وجود آخر. وهذا ما يشير إليه القرآن الكريم في موارد متعددة، يقول بأن السنن الإلهية غير قابلة للتبدل وغير قابلة للتخلف، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. الفلاسفة يعبرون عن هاتين القاعدتين المستفادتين من هذه الآية المباركة، أنه لا يختلف ولا يتخلف. مرادهم أنه إذا تحقق هذا النحو من الخلق لا يمكن أن يتخلف عنه النتائج المترتبة عليه، ولا يختلف، مرة ينتج أليف ومرة ينتج باء. إذن في البحث الأول الفطرة هو الخلق على كيفية مخصوصة، في البحث الثاني أن هذه الفطرة هي من السنن الإلهية، والسنن الإلهية لا تقبل التغير ولا تقبل التبدل على الإطلاق.
نعم، قد نشير على سبيل التكرار إلى الظاهرة الاجتماعية الموجودة الآن يعني في المجتمعات الإنسانية، وأيضا الموجودة على مر التاريخ الإنساني، هو انقطاع بعض الناس أو فئات من الناس، وحتى أحيانا يحصل انقطاع بعض الأمم عن الله سبحانه وتعالى. فكيف نقول أن الفطرة هي خلق الإنسان على هذه الكيفية التي تنشد الكمال من ناحية، وكيف نقول أيضا كما في المقدمة الثانية أن الفطرة غير قابلة للتغيير وهي سنة ثابتة لا تبديل ولا تحويل لها، وبين الانقطاع الاجتماعي الذي نلاحظه في تاريخ بعض المجتمعات؟
الحقيقة سؤال جيد، والسيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه مشير إلى جواب نفس هذا السؤال الذي تفضلتم به. نحن في أبحاث سابقة أشرنا إلى هذه النقطة، قلنا بأنه ليس طلب الكمال المطلق هو أمر غريز، هذا الأمر الغريزي أو الفطري الوحيد في الإنسان. هناك أمور فطرية وغريزية موجودة في الإنسان قد يطغى بعضها على بعض لشرائط ولظروف ولوضع ولتربية ولتعليم ولفلسفات خاصة تؤدي إلى طغيان بعض هذه المعارف على البعض الآخر. ولكن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يجيب على سؤالكم بهذا النحو، يقول: وأما الانحراف المشهود عن أحكام الفطرة. هذا سؤالكم يرجع إلى أنه نحن نجد أن كثير من الناس ينحرف عن حكم الفطرة، ما هو السبب؟ يقول: وأما الانحراف المشهود عن أحكام الفطرة فليس إبطالا لحكمها، لا يتصور البعض أننا أبطلنا الفطرة، بل استعمالا لها في غير ما ينبغي أن تستعمل فيه. يعني أنه بدل أن هذا الأمر الفطري أنت تصل به إلى الكمال المطلق وهو الله تستعمله، فتتصور أنه ماذا؟ هو المال، هو الدنيا، هي القدرة، هي الجاه ونحو ذلك. إذن أنت لم تبطل حكم الفطرة، وإنما اشتبهت في تعيين
المصداق. سماحة السيد الضيف، نلاحظ من خلال تتبع هذه المقدمات أن ما يثبت في ذهن الإنسان هو كما يقال مفهوم المطلق، يعني الإنسان خلق وفق المقدمة الأولى على هذه الكيفية الخاصة، وفق المقدمة الثانية خلق وفيه هذه القابلية التي لا تقبل التحويل أو التبديل كونها سنة ثابتة. ولكن ما تفضي إليه هاتين المقدمتين هو الصورة، هو مفهوم كما يقال المطلق. فكيف يصل الإنسان بين هذه الصورة، بين هذا المفهوم وبين المصداق، بين الله سبحانه وتعالى؟
يعني كيف يستطيع أن ينتقل من هذا المفهوم لتعيين مصداقه؟ في مقام الإجابة على ذلك أستطيع أن أقول بأنه نحن قلنا بأن الإنسان نحو وجود خلق بهذا النحو، خلق بهذه الكيفية، وهو باحث عن الكمال اللامتناهي، باحث عن المطلق. ولكن الإنسان يولد من بطن أمه، ثم يأخذ أن يحس بما حوله، يتعرف على الأشياء، يصل إلى حقيقة أنه شيء وهذه الأشياء التي حوله شيء آخر، يعني يعرف أنه وجود مستقل عن هذه الأشياء، وتلك الأشياء وجودات غير وجوده الخاص. يتأمل الله سبحانه وتعالى، زود الإنسان بقدرة العقل، زود الإنسان بالعقل وبالقدرة على التأمل والتفكير، يبحث يأخذ بالتأمل والتحليل لهذه الأشياء التي حوله، ينتهي إلى خصائص هذه الموجودات التي حوله، يجد أن هذه الموجودات التي حوله تمتاز وتوجد فيها هذه الخصائص. الخصوصية الأولى يجدها أنها جميعا محدودة، مهما كبرت تبقى هي محدودة، يعني لها حد معين تنتهي عند ذلك الحد مهما بلغت من الكبر، فضلا عن تلك الأمور الصغيرة التي هي بطبيعتها صغيرة. وهذا ما يشير أيضا إليه القرآن الكريم، إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء له قدر وله حد معين. الخصوصية الثانية التي يجدها في هذه الموجودات، يجد أنها متغيرة متحركة، الصغير يكبر والكبير أو والشيء يذبل، والشيء بعد أن كان كذا كان بالقوة يكون بالفعل، بعد أن كان ناقصا يكون كاملا، بعد أن كان جاهلا يكون عالما، وذلك العالم في آخر حياته ينسى علمه يكون جاهلا. يجد أن الحياة التي حوله والأشياء التي تحيط به جميعا في تغير وحركة. فلما أفل قال لا أحب آفلين، لأنه الآفل لا ينبغي للإنسان أن يتعلق قلبه به، الزائل المتحرك الثاني. الخصوصية الثالثة التي يجدها في الأشياء هي أنه يجد أن هذه الأشياء بعضها مرتبطة ببعض، يعني جنابك عندما تريد أن تحقق رؤية، إذا أردت أن ترى هذا الكتاب لابد أن يكون هذا الكتاب أمامك، ولكنه إذا لم يكن أمامك هذا الكتاب لا تستطيع أن تراه. إذن هناك ارتباط ما بين هذه الأشياء. الخصوصية الرابعة، يجد أن هذه الأشياء بعضها محتاجة إلى البعض، يعني توجد فيها حالة من الفقر، حالة من الحاجة. الخصوصية الخامسة، يجد أن هذه الأمور كلها نسبية، كلما فرضه عالم يوجد من هو أعلم منه، كلما فرضه كبير يوجد ما هو أكبر منه، وهكذا. وهذا ما يشير إليه القرآن، وفوق كل ذي علم عليم. هذه هي الخصائص الخمسة التي يجدها الإنسان فيما حوله. فعندما يطبق ذلك الذي يطلبه على هذه الأشياء يقول ليس هو هذا هو المطلوب. لماذا؟ لأنه يطلب المطلق واللا متناهي، وهذا محدود ومتناهي، يطلب الثابت وهذا متغير، يطلب الغني وهذا محتاج، يطلب اللا متناهي والمطلق وهذا نسبي وفوق كل ذي علم عليم. ومن هنا يصل أنه لا بد أن يوجد وراء هذه الأشياء موجود هو لا متناهي، موجود هو غني، موجود لا يحتاج إلى شيء، وموجود مطلق.
نعم، شكرا جزيلا. في الواقع يعني أشعر أننا قد دخلنا في الوقت الحاضر في هذه الحلقة، وربما منذ الحلقة السابقة، في صلب البحث عن بصائر التوحيد، وأجد أن الحيوية بدأت تتحرك في أفكار هذه البرنامج، ولكن يبدو الآن يعني قد شرفنا على نهاية وقت البرنامج. لذلك لا أملك إلا أن أوجه شكر جزيل لسماحة السيد كمال الحيدري، وأتمنى إن شاء الله نواصل الحوار في الحلقة القادمة. حتى نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بصائر التوحيد.